المقدمة. المقدمة مفاهيم وقضايا. ابن خلدون علامة علم الاجتماع. العلامة ابن خلدون صاحب منهج تربوي غير مسبوق. في هذه الحلقة سنواصل تسليط الضوء على نظرية ابن خلدون في مجال التربية والتعليم والمنهاج التربوي الذي أسس له، باعتبار أن ابن خلدون يعتبر بحق من العلماء الذين أثروا في الحضارة الإنسانية، إذ يعد أول من وضع أسس علم الاجتماع بجميع فروعه، حين كان هذا العلم يختلط مع كثير من العلوم الأخرى مثل التاريخ والفلسفة. وحسب الدارسين والباحثين فهو أول من فك هذا الاختلاط والالتباس ليجعل من علم الاجتماع علما مستقلا له قواعده وفروعه ومناهجه، ومن هذه الفروع علم الاجتماع التربوي. من خلال مقدمته يمكن استخلاص أن أهداف التربية عند ابن خلدون تتجلى في توفير الإمكانيات للفكر كي ينشط، وتمكين الإنسان مما يضمن له أن يحيا حياة هانئة في مجتمع راق متحضر، وكذلك تمكينه من أحد وسائل كسب الرزق وترسيخ الخصال الحميدة لديه. تعددت آراء ابن خلدون التربوية، إذ يشدد على مراعاة المقدرة العقلية للمتعلم وعدم التطويل على المتعلم في الفن الواحد والكتاب الواحد، وعدم خلط علمين معا في موضوع واحد، والابتعاد عن العنف والشدة، وهو ما تحدث البرنامج عنه بالتفصيل في الحلقة الماضية. إن التعلم عموما حسب ابن خلدون هو اكتساب العلوم واجتلابها إلى القلب، ويتأسس منهجه على ثلاثة عناصر أساسية في العملية التربوية، وهي طرق التدريس والمعلم والمتعلم. في طرق التدريس يعتبر ابن خلدون أن كثرة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل، وهو رأي الذي أفرد له بابا مستقلا، إذ كتب في الصفحة 1300 من مقدمته: اعلم أنه مما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التأليف واختلاف الاصطلاحات في التعليم، ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك، فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها، ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لها، فيقع القصور لابد دون رتبة التحصيل. ويقصد ابن خلدون هنا كثرة المؤلفات والمصطلحات في العلم الواحد، بحيث يؤدي ذلك إلى نفور المتعلم من التعليم، ما يضر بمبدأ تيسير تعلم المتعلم خصوصا في بداية العهد بالتعليم. وأفرد ابن خلدون بابا مستقلا وضعه تحت عنوان: في أن كثرة الاختصارات الموضوعة في العلوم تخل بالتعليم، إذ يرى أن من العوامل التي تقف في طريق التعليم اختصار كتب العلم. وقال في الصفحة 1600 من المقدمة: ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم يولعون بها ويدونون منها برنامجا مختصرا في كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار في الألفاظ وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن، فصار ذلك مخيلا بالبلاغة وعسيرا على الفهم. وانتقد ابن خلدون ذلك لأن بعض العلوم تحتاج إلى الإطالة والتكرار، لأن فيها مفاهيم ومعاني لا يستطيع المتعلم فهمها بدون الإطالة والتكرار، ولأن اختصار العلوم يصيبها بالخلل وتصبح عسيرة على الفهم، وخاصة لصغار المتعلمين لعدم وجود الاستعداد والقدرة لفهم المختصرات. وأيضا وحول طرق التدريس نجد ابن خلدون يجيز للمعلمين استخدام أكثر من طريقة واحدة في التدريس، فأجاز لهم استخدام الطريقة التي تناسب قدرات وميول وإمكانيات الطلاب، لأن التعليم عنده صناعة والصناع يختلفون في طرق صناعتهم، ولكل صناعة طرق مختلفة، ويحق للمعلم أن يستخدم كل الطرق أو بعضها لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة. ومع أن ابن خلدون أباح استخدام الطرق التي تناسب المعلمة، إلا أنه يشجع على استخدام طريقة المناقشة، فالتعليم عند ابن خلدون يهدف إلى حصول المتعلم على ملكة العلم، حيث يصبح على درجة عالية من الفهم، وليس فقط حفظه دون فهم وتعمق. لذا انتقد الطريقة القيروانية التي كانت في زمانه تركز على الحفظ بشكل كبير. ويعتبر ابن خلدون أن الإكثار من المسائل يصير لغوا، وهو ما جاء في قوله في الصفحة 22 و600، وهذا كما فعله المتأخرون في صناعة النحو وصناعة المنطق، لا بل وأصول الفقه، لأنهم أوسعوا دائرة الكلام فيها نقلا واستدلالا، وأكثر من التفاريع والمسائل بما أخرجها عن كونها آلة وصيرها مقصودة لذاتها، وربما يقع فيها لذلك أنظار ومسائل لا حاجة بها في العلوم المقصودة بالذات، فتكون لأجل ذلك من نوع اللغو، وهي مضرة أيضا بالمتعلمين على الإطلاق، لأن المتعلمين اهتمامهم بالعلوم المقصودة أكثر من اهتمامهم بهذه الآلات والوسائل. كما انتقد في مقدمته بعض طرق التدريس التي كانت تمارس في زمانه، إذ قال في الصفحة 18 و600 من مقدمته: لقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفاداته، ويحذرون المتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم، ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها، ويحسبون ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيه، ويكلفونه رعي ذلك وتحصيله، فيخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مبادئها، وقبل أن يستعد لفهمها فإن قبول الفهم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجيا. وبخصوص المعلم الذي يعد أحد عناصر العملية التربوية، يرى ابن خلدون أنه مطالب بالإحاطة بمبادئ التعليم وعدم الشدة على المتعلمين، ذلك أن المعلم يعتبر العنصر الأساس في العملية التربوية، فهو بمثابة الطبيب المعالج للنفس من مرضها، والمرض هنا هو الجهل والأمية، بل إن مهمته أكثر حساسية مقارنة مع مهمة الطبيب، وهو رأي الذي يعبر عنه أبو حامد الغزالي، لأن المعلم يهتم ويعالج العقول والأحاسيس والنفس من حيث أنها خزانة للثقافة والفكر والقناعات، في حين أن الطبيب يتفاعل مع الأبدان. لذلك يعتبر ابن خلدون أن مهمة المدرس مهمة شريفة لدرجة تجعله وريثا للأنبياء. قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. وعلى المربي حسب النظرية الخلدونية أن يكون قادرا على التعليم، وذا كفاءة، وغير مستبد، وغير قاس أو ينهج الغلظ مع المتعلم، حتى لا يدفعه ذلك إلى الكذب والتكاسل. كما على المدرس التوفر على ثقافة عامة وموسوعية تمكنه من إفادة المتعلمين إفادة متنوعة، حتى يساهم في توسيع مداركهم الفكرية وثقافتهم المعرفية، ومنحهم آليات التحليل والتفاعل مع مختلف وجهات النظر وفق المنطق العلمي، ومساعدتهم على التفاعل فكريا مع القضايا بمنهج شمولي وليس ضيق. والمدرس وفق نظرية ابن خلدون مطالب بالإلمام بطرق التدريس ومبادئها ومناهجها، لأن ابن خلدون يعتبر التعليم صناعة شأنها شأن باقي الصناعات الأخرى، والمعلم حلقة أساسية في هذه الصناعة. لذلك صار المدرس من بين أهم الاهتمامات الرئيسة للمشرفين على قطاع التربية والتعليم. وفي سياق الحديث عن مسؤوليات المعلم، يرى ابن خلدون ضرورة الإيجاز المفيد في تقديم المسائل العلمية مع حسن انتقاء، ودعا المربين إلى عدم الاستكثار من العلوم الآلية التي لا ينبغي أن توسع فيها الأنظار ولا توسع فيها المسائل، من على سبيل المثال للحصر علم النحو. أما بشأن المتعلم وهو أيضا حلقة أساسية في العملية التربوية، فإن ابن خلدون يرى أنه مطالب في بداية تعليمه بالإصغاء لمعلمه واستيعاب العلوم المختلفة عنه قبل أن يتطرق للاختلافات المذاهب، ذلك أن السمع والإصغاء هو أبو الملكات في نظر ابن خلدون. وفي هذا يقول في الصفحة 43 و600 من المقدمة: فالمتكلم من العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كلام أهل جيله وأساليبهم في مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم، كما يسمع الصبي استعمال المفردات في معانيها فيلقنها أولا، ثم يسمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك، ثم لا يزال سماعهم لذلك يتجدد في كل لحظة ومن كل متكلم، واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون كأحدهم. وقد أكد علم الاجتماع التربوي الحديث على ضرورة الاهتمام بملكة السمع باعتبارها الحاسة الأولى المساهمة في عملية التعلم، كما على المتعلم وفق نظرية ابن خلدون الاستعداد للتعلم والتفرغ للعلم والابتعاد عن إغراءات الدنيا. ودعا ابن خلدون المتعلم إلى ضرورة التحلي بالمنطق والاستمطار برحمة الله متى أقفلت وأعوز عليه فهم المسائل، فالعلم من عند الله. ومن القواعد التي اعتبرها ابن خلدون مساعدة للمتعلم على التحصيل مرافقة وملازمة شيوخ العلم والرحلة في طلب العلم، وهو الأمر الذي خصص له الفصل 41 من المقدمة. فابن خلدون يرى أن حصول الملكات عن المباشر والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخا، فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها. ووجه ابن خلدون رسالة إلى المتعلم عبر مقدمته في فقرة وضع تحت عنوان الفكر الإنساني ضمن الصفحة 20 و600، قال فيها: اعلم أيها المتعلم أني أتحفك بفائدة في تعلمك، فإن تلقيتها بالقبول وأمسكتها بيد الصناعة ظفرت بكنز عظيم وذخيرة شريفة، وأقدم لك مقدمة تعينك في فهمها، وذلك أن الفكر الإنسانية طبيعة مخصوصة فطرها الله كما فطر سائر مبتدعاته، وهو وجدان حركة للنفس في البطن الأوسط من الدماغ، ثم الصناعة المنطقية هي كيفية فعل هذه الطبيعة الفكرية النظرية تصفه لتعلم سداده من خطئه. وللتربية اتصال وثيق بعلم النفس، وهو ما يتجلى في العلاقة بين علم الاجتماع التربوي ودراسة سلوك الطفل في المدرسة وما يعترض العملية التعليمية لدى الطفل من صعوبات قد تتجلى في عدم قدرته على الانسجام والتوافق مع الأطفال الآخرين. ومن هنا يمكن القول إن علم النفس التربوي الذي هو فرع من فروع علم الاجتماع التربوي له أهمية كبرى في كشف مستوى ابتكار وذكاء الأطفال. يظهر من خلال ما سلف أن ابن خلدون الذي وضع نظريته في علم الاجتماع والذي يعد علم الاجتماع التربوي أحد هذه الفروع قد صار بقوة الأشياء يعد مصلحا اجتماعيا من خلال وضعه لعلم يساهم في تنمية وتطور الفرد والمجتمع على السواء، إلى جانب قيامه بتشخيص أمراض المجتمع واقتراح طرق معالجتها. ويعد ابن خلدون من أبرز العلماء العرب الذين قدموا للفكر التعليمي الإصلاحي مقدمات منهجية لا غنى للباحث في إصلاح العملية التعليمية عنها، خاصة وأنها جاءت متسمة بالواقعية والتأكيد على ضرورة الربط بين التعليم ودوره الوظيفي في الحياة. المقدمة. المقدمة مفاهيم وقضايا. ابن خلدون علامة علم الاجتماع.